أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في المسألة الثانية عشرة في اللطف وماهيته وأحكامه. وقد تقدم الكلام في الأمر الأول، وهو بيان معاني اللطف، حيث قسم العلامة اللطف إلى مقرب ومحصل، وإن كنا ذكرنا أن هذا التقسيم في عند المتقدمين غير موجود. اللطف هو اللطف عندهم بمعنى واحد. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الدليل على وجوب اللطف، وختمنا الكلام في الدليل على وجوب اللطف. وحاصل الدليل الذي ذكره المصنف أنه إذا علم المكلف بأن غرضه لا يحصل إلا باللطف وجب لطفه، وإلا كان تفويتا للغرض، وتفويت الغرض أمر قبيح بالنسبة إلى الباري تعالى. الآن نأتي إلى القسم الثالث من بحث اللطف، وهو أقسام اللطف. المصنف تبعا للماتن المحقق الطوسي جعل أقسام اللطف على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو اللطف الصادر من المكلف، من الواجب تعالى. والقسم الثاني هو اللطف الذي هو فعل المكلف نفسه. والقسم الثالث هو اللطف الذي يكون من فعل مكلف آخر. بمعنى أنه قد يسبق إلى الأذهان توهم بأن المقصود من اللطف هو فقط ما يصدر من الواجب تعالى من الآجال والأرزاق وغيرها. والحق لا، أن اللطف قد يكون هو فعل الله، وقد يكون فعل المكلف صاحب التكليف نفسه، وقد يكون اللطف صادرا من مكلف آخر تجاه اللطف بالمكلف الأول يعني. أما بالنسبة للقسم الأول، القسم الأول الذي هو اللطف الصادر من الله، هذا واضح، وهو الذي كانت الأمثلة عنه سابقا. مثلا أمثال اللطف المحصل التي من قبل الواجب تعالى، كخلق الأيدي والأرجل التي لا يقع التكليف المتعلق بالأيدي والأرجل إلا بها، فكالأمر مثلا بمثلا القيام والقعود يحتاج إلى آلة بها يحصل التكليف، هذا فخلق هذه الآلة هو من باب اللطف، هذا لطف متعلق بالخالق يعني من فعله. أو كاللطف المتعلق مثلا بأصل إرسال الأنبياء، أن إرسال الأنبياء وتعريفنا على الأنبياء هو لطف بنا كما هو واضح، هذا اللطف الذي هو يكون من فعل الله تعالى. ثانيا يوجد لطف يكون هو نفس فعل المكلف، يعني نفس المكلف يكون هو لابد من فعل يقوم به، بحيث يكون الفعل الأول هو لطف بالتكليف الثاني الذي لابد أن يقوم به. طبعا هذا يعني يدل هذا الأمر أن المكلف هو مطالب بتكليف معين، ولكن هذا التكليف المعين لابد أن يصدر قبله فعل من قبل المكلف نفسه، بحيث يكون هذا الفعل السابق هو لطف في أداء التكليف اللاحق. وبالتالي إذا كان أداء التكليف اللاحق لابد فيه من لطف صادر من المكلف نفسه سابقا، لابد أن الواجب تعالى يعرفنا على هذا الفعل. وبالتالي إذا كان اللطف هو فعل من نفس المكلف، لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد عرفنا على هذا الفعل الذي لابد أن نقوم به وأوجبه علينا، ليس فقط عرفنا إياه. يعني إذا كان أنت الله سبحانه وتعالى لأجل أن تقوم بفعل من الأفعال لابد أن يصدر منك فعل آخر يجعلك قريبا ومقربا من أداء الفعل الثاني، فلابد أن يكون الفعل الأول لطف في الفعل الثاني، فيصبح اللطف هو فعلك أنت. فلابد أن الله سبحانه وتعالى حتى يكون اللطف واجبا في حقه تعالى كما قلنا، لابد أنه يعرفنا على الفعل الأول ويوجبه علينا حتى نقوم به، فيكون قيامنا به لطفا بالتكليف الثاني. فإذا كان اللطف من فعل المكلف، لابد أن يعرفنا عليه الله ويوجبه علينا حتى يتحقق. هذا مثل أي شيء، مثل وجوب مثلا، مثل وجوب طلب العلم. أنت مثلا من وجوب طلب العلم الشرعي، وجوب معرفة الأحكام الشرعية، أو لأن معرفة الأحكام الشرعية
هي لطف لأجل قيامك بالصلاة والصوم. فالتكليف هو أن تصلي وأن تصوم، ولكن حتى تصلي وأن تصوم لابد أن يصل إليك العلم بوجوب الصلاة والصوم. جيد، فأوجب الله علينا العلم بوجوب العلم بالأحكام الشرعية، فإذا أوجب علينا العلم حصل اللطف بأن نتقرب إليه بالصلاة والصوم، فيكون العلم الذي هو فعلنا نحن، يعني هو لم يلقي إلينا العلم إلهاما، هو أوجب علينا العلم الذي هو لطف لنا في القيام بالصلاة والصوم، أو كإيجاب معرفة الأنبياء ومعرفة الأئمة عليهم السلام. يعني أنت مثلا التكليف هو بأن تقوم بالطاعات، الطاعات المتعددة، ولكن حتى تقوم بالطاعة لابد أن تتعرف على النبي، على الإمام، على الشريعة النبي، وتعرف إمام زمانك في هذا الظرف ماذا يريد وفي ذاك الظرف. إيجاب المعرفة هو اللطف في إيجاب التكليف والطاعة، وإيجاب المعرفة من فعلك، فلا بد أن تعرف حتى يتحقق منك صدور الطاعة في التكليف نفسه. فبالتالي تعتبر معرفتك هي لطف في التكليف في الطاعة، وحيث كانت معرفتك لطف في الطاعة فلابد أن يوجب الله عليك نفس المعرفة حتى تتحقق منك، فيتحقق اللطف بالتبع فيتحقق اللطف بالطاعة. فإذا هذا القسم الثاني من اللطف هو اللطف الصادر من نفس المكلف، وإذا كان اللطف صادر من نفس المكلف فلابد أن يوجبه الله علينا ويعرفنا إياه. هناك لطف ثالث هو اللطف الذي يكون لطفا بك في أدائك للتكليف، ولكن هو لطف لا يصدر منك ولا يصدر من الله على نحو الآجال والأرزاق والمطر وغيره، إنما هو لطف صادر من مكلف آخر. كيف لطف صادر من مكلف آخر؟ يقول مثلا بهذا المثال يطرحونه، يقول الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحكام الشرعية، النبي إذا لم يبلغك ما أوحي إليه لا تعرف الطاعات والتكاليف، فلا بد أن يكون النبي مكلفا بأن يبلغك الوحي، وإذا بلغك الوحي حصل اللطف بأن قربك من أداء الطاعات. جيد، فصار إخبار النبي بالوحي لطف واجب على النبي لأجلك لكي تقوم بالطاعات. فهذا النوع من اللطف هو لطف يقوم به مكلف آخر هو النبي لأجل أن تقوم بالطاعات. أو مثل ما أوجب الله على أولياء الأمور أن يعرفوا العبادة عليه، أولياء الأمور مثلا كالقادة والزعماء والمراجع وغير ذلك. يعني هو إذا وصل إلى قطع ويقين بحكم شرعي مثلا عليه أن يعرف من ينتظر منه الفتوى، فيكون تعريف المرجع للمكلف الفتوى هو لطف فيه ليعرف مورد الطاعة، فيكون هو لطف من خلال فعل الآخر. فإذا هذه الأمثلة الثلاثة لأقسام اللطف: فعل صادر من الله، فعل صادر من المكلف نفسه، وفعل صادر من مكلف آخر. أما الفعل الصادر من المكلف نفسه قلنا لابد أن الله يوجبه عليه ويعرفه إياه، إذا كان فعلا صادرا من مكلف آخر يذكر المتكلمون هنا أنه إذن فالمكلف الآخر يسدي لك خدمة، فلابد أن يعوضه أو ينفعه الله منفعة أخرى على خدمته التي قدمها لك كما ذكر. بالنسبة للقسم الأول لاحظ مثلا في أبكار الأفكار الآمدي ماذا يقول؟ يقول: وقد لا يكون اللطف فعلا، هنا ينبه على نكتة أنه أيضا كما أنه لابد أن تلتفت إلى أن اللطف ليس بالضرورة هو صادر من الله فقط، بل يكون صادر من المكلف أو مكلف آخر، أيضا اللطف قد لا يكون فعلا من الله بل قد يكون تركا، يعني قطعا لأمر. يقول: وقد لا يكون فعلا بل ترك فعل، وذلك كما لو علم الله تعالى أنه لو بسط الرزق لعباده أو لبعضهم لبغوا في الأرض، فيكون ترك بسط الرزق لطفا بهم. يعني أيضا الإمساك، يعني الله يعطي ويمسك، الإمساك الرزق هو أيضا من الألطاف إذا كان هو يؤدي إلى التقريب من الطاعات وأداء التكاليف. قال المصنف فإن كان، قال الماتن خرج نصير الدين الطوسي، فإن كان من فعله، يعني وإن كان اللطف من فعله تعالى وجب عليه كما تقدم بالدليل، وإن كان اللطف من المكلف وجب أن يشعره الله به، يعني أن يشعر الله المكلف بهذا اللطف الذي يصدر منه ويوجبه عليه. وإن كان من غيرهما، وإن كان من غير المكلف نفسه ومن غير الواجب تعالى بل من مكلف آخر، شرط في التكليف العلم بالفعل. يعني أنت إذا كان في القسم الثالث، إذا كان اللطف فيك في أن تؤدي للطاعات هو لطف متعلق بصدور فعل من آخر، فلا بد أن يكون فعلك للطاعات مشترطا بأن يكون يعني يقوم الآخر بالفعل الذي هو لطف فيك. فبالتالي نعم، تكون أنت مبرأ للذمة من عدم الصلاة إذا لم يبلغك النبي بالوحي، لأن إبلاغ النبي للوحي الموحى إليه هو يعتبر لطف لك في أداء الطاعات. فإذا أوحي إليه ولم تصل الآن لديك ما أوحي إليه لمانع ما، فلا تكون مكلفا في هذا الوقت بالصلاة. لماذا؟ لأن فعل الغير الذي هو النبي شرط في التكليف، لأنه لما كان اللطف واجبا فإن كان اللطف متعلقا بفعل الغير شرط تكليفك بهذا الفعل الذي هو للغير. فلو لم يقم الغير بهذا التكليف فلا يكون التكليف عليك منجزا. لاحظت هذا الذي يقول؟ أقول لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة. الأول أن يكون من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم سابقا أن اللطف واجب وإلا أدى لنقض الغرض. الثاني، القسم الثاني، أن يكون من فعل المكلف نفسه يعني صاحب التكليف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويوجبه عليه. الثالث، أن يكون من فعل غيرهما مثل الأنبياء، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف. يعني أنت مكلف بالصلاة ولكن بشرط أن يكون النبي قد بلغك أنه أوحي إليك فعل الصلاة، لا أنه تكون أنت مطالب بالصلاة ولم يصل إليك البيان. يعني ولذلك قال، يقول ابن ميثم البحراني في كتاب قواعد المرام صفحة 118، يقول اللطف إما من فعل الله تعالى، ثم يقول أو من فعل المكلف، فإما أن يكون لطفا في تكليف نفسه يشرح، وذلك كمتابعة الرسل والاقتداء بهم، أو في تكليف غيره، يكون يعني أنت تفعل لطفا في تكليف غيرك. يقول وذلك كتبليغ الرسل للوحي، يعني تبليغهم للوحي لطف في المكلفين. جيد. وطبعا أشار الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين أنه إذا كان الغير هو الذي يفعل اللطف فلابد أن ترجع له منفعة، لأنه هو يقوم بفعل لطف لأجل غيره، فلابد أن يكون له عوض ويكون له منفعة. يقول ويجب هنا أمران، الأول إيجاب ذلك اللطف على ذلك الغير، وذلك كتبليغ الرسالة وأداء الشريعة، والثاني يجب أن يحصل لذلك الغير بالقيام بهذا اللطف فائدة، إذ تكليف شخص لمصلحة غيره قبيح. يعني إذا كلف الله شخص لأجل مصلحة غيره دون أن يعود بالمنفعة على الشخص الأول هذا قبيح، فإذا الفاعل الثالث الذي يقوم بلطف للآخر لابد أن يكون لفعله منفعة عند الله وثواب. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أقسام اللطف. بعد ذلك يشرع المصنف بالإشكالات على التي ذكرها الأشاعرة على اللطف. طبعا أنا سأذكر الإشكالات الثلاثة وأجوبتها. الإشكال الأول ذكره الفخر الرازي. ماذا ذكر الفخر الرازي؟ قال جيد، يعني أنتم تقولون بأن اللطف مشتمل على مصلحة، وهذه المصلحة تجعل من اللطف واجبا على الله تعالى، لأن الله لا يترك المصالح في هذا الفعل قبيح. يقول جيد، فلنفرض فرضا أنت إدراكك لوجود مصلحة في اللطف لا يعني أن هذا اللطف لا يوجد فيه جهات قبح أخرى قد تكون خافية عليك. يعني أنت أيها المستدل على وجوب اللطف قلت اللطف واجب لاشتماله على مصلحة، ولذلك هو واجب لأن الله لا يخل بهذه الأمور لأن قبيح. يقول الفخر الرازي خب يعني اشتمال اللطف اشتمال فعل معين على مصلحة من وجه من الوجوه لا يعني أنه قد يكون مشتمل على مفاسد من وجه أخرى، فبالتالي لا أنت لا يدل دليلك على وجوب اللطف لأنه قد يكون في اللطف مفاسد أنت لا تعلمها. جيد. قال الفخر الرازي في بيان هذا الإشكال في كتاب 40 الجزء الثاني صفحة 260 يقول كون الشيء مشتملا على المصلحة من بعض الوجوه لا يمنع اشتماله على المفسدة من وجه آخر، والشيء لا يكون لطفا واجبا على الله تعالى إلا إذا كان خاليا من جميع جهات المفاسد. يعني لابد أن تثبت أن في اللطف يوجد مصلحة وأنه لا يوجد مفاسد، لا فقط يوجد مصلحة، يجب أن تثبت أنه لا يوجد مفاسد، وأنت لم تثبت أنه لا يوجد مفاسد لأنه قلت فقط يوجد مصلحة، قد يكون اللطف فيه مفاسد أنت لم تعرفها. طبعا العلامة الحلي هنا بأي شيء أجاب استند على قاعدة يكررها العلامة الحلي حتى في مباحث أخرى كمباحث الإمامة وغيرها، يقول لا من قال أن نحن لا نعرف وجوه المفاسد؟ أنت تفرض عدم العلم، نحن نقول لا نحن نعلم أنه لا يوجد مفاسد، لا تقول كيف يعني لعله يوجد مفاسد لا تعلمونها، نقول لا نعلم بعدم وجود المفاسد. من أي باب؟ قال لأنه نحن المفاسد مأمورون بتركها فلا بد أن نعرفها حتى نتركها، فبالتالي المفاسد التي نعرفها هي المفاسد الموجودة لا يوجد غيرها، وإلا ما كنا مأمورين بتركها. فإذا نحن لا عدم وجداننا المفاسد في اللطف هو عدم وجودها، لأننا أصلا نحن لابد أن نكون نعلم بالمفاسد حتى نتركها لأننا مطالبون بتركها ومنهيون عن فعل المفاسد. فبالتالي هنا العلامة الحلي يقول إن المفاسد معلومة لنا، فعدم وجود وجه مفسدة في قاعدة اللطف في جريان اللطف يعني أنه غير موجود، لأن الله سبحانه وتعالى عرفنا المفاسد لأنه يجب تركها، ولا يمكن أن يجعل الله لنا جهلا بالمفاسد ولا يعرفنا على المفاسد، لأن هذا نوع من الإغراء بالوقوع بالقبائح، فلا بد أن تكون المفاسد واضحة عندنا ووجوه القبح واضحة عندنا، ولا يمكن أن تكون خافية علينا لأن إنسانيتنا وكوننا مكلفين يقتضي أن نحترز عن المفاسد، فلا يمكن أن تكون المفاسد خافية عنا بل نحن مأمورون بترك المفاسد، فلا بد أن نكون معارفون لها قبل أن نكون مأمورين بتركها. فإذن هو يقول أن المفاسد في بحث الإمامة يعبر هذا التعبير العلامة الحلي، يقول المفاسد محصورة لنا معلومة لأننا مكلفون باجتنابها. لاحظت أي كلام؟ فإذا كانت المفاسد نحن مأمورون باجتنابها فبطريق أولى لابد أن نكون نعرفها، إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تدعي أنه ترمي الأمر رميا ورجما بالغيب لعله يوجد مفسدة ولا تعرفونها، نقول لا من قال لك؟ إذا كان هناك مفسدة أرني إياها. بهذا المعنى أنت أحيانا في النقاش يقول لك شخص مثلا، تقول للشخص هذه الاحتمالات الأربعة في المسألة لا يوجد احتمال خامس، يقول لك لعله يوجد احتمال وأنت لا تعرف، تقول له من أي باب؟ تقول له أرني إذا كان يوجد احتمال خامس، ما أصلا أنا أحصيت هذه الآراء ولا يوجد رأي خامس، إذا كنت تدعي وجود رأي خامس بينه، أنا أدعي لا وجود لرأي خامس. وكأن العلامة الحلي يجيب على الفخر الرازي هكذا أن المفاسد حصرها الله لنا بينها جميعا لنا، لماذا؟ لأنه نحن مأمورون بتركها، فإذا كنا مأمورون بترك المفاسد فلا بد أن تكون مبينة جميعا لنا، فلا ندعي أن هناك مفاسد لا نعرفها، فإذا لم نجد مفسدة في جريان اللطف فليس موجودا أصلا. قال ووجوه القبح منتفية، هذا إجابة على الإشكال الذي ذكرنا، والكافر لا يخلو من لطف، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة، يأتي هذه أجوبة الإشكالات. لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراض. طبعا جواب العلامة الحلي يناقش فيها، لكن أنا يهمني أن أبين كيف يفكر يعني في الجواب، يعني آلية التفكير. أن هو يستدل أنه لا يمكن أن ترمي المسألة رميا هكذا رجما بالغيب، أنه لعله يوجد مفسدة ولا تعرفها. من قال؟ يريد أن ينقض هذا. من قال؟ لا، نحن نعرف كل المفاسد، إذا هناك مفسدة لا أعرفها غير صحيح، نحن نعرف كل المفاسد. كيف نعرف كل المفاسد؟ قال لأننا مأمورون بتركها، فلا بد أن كنا نعرفها، ولا كيف كنا مأمورين بتركها. لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب عنها. وقد أورد من شبهات أو أورد العلامة من شبهات الأشاعرة ثلاثة. الأولى قالوا اللطف أنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب، لا تكفي في الوجوب، كما قلنا من عبارة الفخر الرازي أن الشيء لا يكون لطفا واجبا إلا إذا كان خاليا من عن جميع الجهات من المفاسد، ما لم تنتفي جهات المفسدة. فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه على الله تعالى مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه؟ كما يقول لك أحيانا المجادل، لعل في شيء لا تعرفه، لعل في دليل على وجود إله آخر لا تعرفه. مثلا يقول لك مثلا الملحد أو أي شخص يقول أنت أقمت لي 20 دليل على وجود الله، خب لعل في دليل أنت ما بتعرفه على عدم وجود الله يكون أقوى من هذه الأدلة. يعني يريد من احتمال عدم الدليل أن يزعزع استدلالك، فأنت تجيبه لا، أن جميع صنوف الأدلة معروفة، تدعي هكذا توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون واجبا. وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا لأن مكلفون بتركها، وليس هنا وجه قبح، وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم. نحن لا نقول عدم علمنا كاف، لا، نحن نعلم أنه لا يوجد جهة قبح، لأنه لا يوجد جهات قبح خافية علينا، كل جهات القبح ندركها لأننا مأمورون باجتنابها. الإشكال الثاني قرره المصنف بتقريرين. طبعا والإشكال الثاني هو واضح، الجواب سهل، ولكن تقريره يحتاج إلى دقة. يقول إذا كان اللطف واجبا على كل مكلف، وأنتم قلتم سابقا بأن الكافر مكلف، لو كان اللطف واجبا لما صح وجود الكفر، والحال أن الكفر موجود وهناك كفار. يذكر كيف، يقول أولا إذا كان اللطف شاملا للكافر فلا يكون هناك كافر أصلا، لأنكم قلتم بأن لأن اللطف هو الذي يقع عنده الفعل، الذي يقع عنده الفعل. فإذا كان الكافر مما يلطف فيه، أو كان الإيمان هو فعل فيه لطف، فلا ينبغي أن يقع كافر. الثاني أن تقول لا، اللطف ليس شاملا للكافر، إذا لم يكن اللطف شاملا للكافر فتقول لماذا ليس شاملا؟ إما لعدم القدرة، أن الله لا يقدر عليه، وهذا باطل لأن الله قادر على كل شيء، أو تقول لعدم إيجابه، يعني لعدم وجود اللطف، وهذا هو المطلوب. لاحظ، هذا لازم باطل وهذا لازم باطل، يبقى هذا اللازم وهو عدم وجود اللطف. واضح كيف صار الاستدلال؟ يقول لو كان اللطف واجبا للكافر، يعني أنت لديك شقان، الشق الأول إما أن يكون اللطف شاملا للكافر أو لا يكون شاملا للكافر. إذا كان شاملا للكافر، فإذا كان شاملا للكافر فلا بد أن يكون وقع لطف في الكافر، فينبغي أن يكون مؤمنا. فإذا لم يكن هناك لطف في الكافر، فهذا لماذا لا يوجد لطف للكافر؟ إما أن الله عاجز وهذا باطل، إما أن أصلا اللطف غير واجب، فهذا خلاف القاعدة اللي ذكرتها أن اللطف واجب. لاحظت كيف ذكر؟ قال العلامة الحلي أيضا في كتابه معارج الفهم صفحة 423 إن الله تعالى أراد من الكافر الإيمان، هذا بيان الإشكال. الله أراد من الكافر الإيمان، فإما أن يكون فعل له اللطف أو لا، والأول أي أن يكون الله فعل اللطف للكافر يخرج اللطف عن حقيقته، لأنه فعل معه لطف، يعني الله فعل اللطف مع الكافر وبقي كافرا، هذا خلاف اللطف، لأنكم قلتم اللطف لتحصيل الغرض. خب الله لطف بالكافر، إذا قلتم اللطف حصل للكافر، كيف الله لطف بالكافر وما زال كافرا مع أنكم قلتم اللطف لتحصيل الغرض؟ خب لم يحصل الغرض، فهذا خلاف اللطف، لأن معنى اللطف هو الذي يحصل معه الفعل الملطوف فيه. والثاني يعني أن يكون لا لطف في حق الكافر يلزم فيه أن يكون الله تعالى قد أخل بالواجب، يعني أنه كان اللطف واجبا وقد أخل بالواجب، خب نلتزم بأنه اللطف غير واجب، هذا الإشكال. طبعا ما هو الجواب على هذا؟ واضح عندكم الجواب. ما هو الجواب؟ الجواب أن اللطف لا يقوم مقام الفعل. نحن قلنا بأن اللطف لا يلغي الاختيار، فاللطف هو عبارة عن تهيئة الأرضية، عبارة عن التقريب، عبارة عن دعوة المكلف إلى الفعل، لا بمعنى أنه يقوم مقام الاختيار أو أنه يجعل الإنسان ملزما بالملطوف فيه. لا، نحن نقول اللطف لطف في نفسه، هو أنت إذا نظرت إلى الفعل الإلهي وجدت أن الفعل الإلهي فيه لطف، ولكن هذا سوء اختيار المكلف الكافر، سوء اختيار المكلف، هذا لا يخرج اللطف عن حقيقته. الله لطف بالكافر، أرسل الأنبياء، بيّن الشرائع، احتج عليهم، بيّن الثواب، بيّن المنافع الأخروية للإيمان، ولكن هم تمسكوا وأخلدوا إلى الأرض، هذا لا يناقض، لأن اللطف لا يلغي الاختيار ولا يقول بأن الفعل واجب الصدور عندئذ. اللطف لأجل تحصيل الغرض نوعاً مو بالضرورة. قال الثانية يعني الشبهة الثانية أن الكافر إما أن يكون إما يكلف مع وجود اللطف أو مع عدم وجود اللطف، والأول باطل، وإلا لم يكن لطفاً، لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عنده، فإذا كان الله قد لطف بالكافر وكلفه بالإيمان بنفس الوقت ينبغي أن يكون مؤمنا، والحال أنه لم يؤمن، فإذا هذا ليس لطفا حقيقيا لأنه لم يتحقق الغرض. هذا الشق الأول من الشبهة. الثاني أن تقول لا، الله كلف الكافر بالإيمان ولم يلطف فيه. يقول والثاني إما أن يكون لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله وهو باطل، يعني يكون الله غير قادر على اللطف، أو مع وجود القدرة عليه فيلزم الإخلال بالواجب، أو تقول لا، الله سبحانه وتعالى لم يلطف بالكافر مع أنه قادر على اللطف بالكافر، فإذا الله يعني أوجب على نفسه اللطف ولم يفعل اللطف، هذا خلاف الواجب، فنتبنى أنه غير واجب من الأصل. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه بالقهر وبالضرورة، فإن اللطف لطف في نفسه، يعني أنت فعليا، نحن ماذا مثلنا لللطف؟ أن تدعو شخصا إلى مأدبة غداء وتعلم أن تحصيل الغرض نوعا يكون من خلال إرسال دعوة رسمية. خب أنت أرسلت دعوة رسمية، يعني هو بالقهر وبالضرورة وبالأيمان ستقول سيأتي؟ لا، قد لا يأتي، ولكن أنت فعلت اللطف، ففعل اللطف لا يوجب الفعل بالقهر وبالضرورة، يبقى أزمة الاختيار بيد المكلف. لأن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أو لا، بل كونه لطفان من أي جهة؟ من حيث إنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على عدمه، وامتناع ترجيحه يعني أن المكلف في النهاية مع وجود اللطف لم يرجح جانب الفعل، إنما يكون لمعارض أقوى وهو سوء اختيار المكلف، فيكون اللطف في حقه مرجوحا، يعني بالنسبة إلى المكلف يرجح الشهوة على التكليف، والتكليف فيه لطف، الله يعدك بالثواب العظيم، ولكن يأتي المكلف بسوء اختياره يرجح جانب الشهوة على جانب الملطوف فيه الذي فيه لطف، فيكون الملطوف فيه مرجوح، والراجح هو الشهوة بسبب سوء الاختيار. غاية الأمر أن فهم اللطف لا يكون فهما جبريا، هذا الذي يريد أن يقوله العلامة الحلي. هذا التقرير الأول. ثم العلامة الحلي يكمل ويقول بأن هذا تقرير من تقريرات الشبهة، ويمكن أن تقرر شبهة بتقرير آخر. كيف يعني يريد أن يقرر العلامة الحلي نفس الشبهة هذه يعني دون أن يخصصها بالكافر، يريد أن يعممها إلى العاصي مطلق العصيان. يقول لو كان اللطف واجبا لما حصلت معصية. لماذا؟ لأنه إذا كان العاصي ملطوف فيه أو حصل له لطف، العاصي الذي يرتكب المعاصي، فلا ينبغي أن يصدر منه المعصية، والحال أنها صدرت المعصية منه. فإذا كان صاحب المعاصي هو مكلف مع لطف، خب كيف صدرت المعاصي منه؟ إذا كان مكلفا دون لطف، فإذا كان مكلف دون لطف، فإما أن يكون أن الله لم يلطف به عجزا، أو لم يلطف به لأن اللطف غير واجب في حقه، أو تقول الله واجب اللطف في حقه ولم يلطف به، هذا إخلال بالواجب، قبيح في حقه تعالى. يعني يصور نفس الشبهة ولكن يعممها للعاصي للمعصية. هنا أيضا يجيب بجواب آخر، يبين يقول مضافا إلى الجواب السابق أن اللطف لا يخرج الشخص عن الاختيار، نفس الشيء، ولكن قد نتصور نحن أن اللطف ليس بالضرورة أن يكون يعني أمرا مبالغا فيه. قد يكون اللطف هو مجرد إطلاعك على الأمر الإلهي والثواب والعقاب. يعني لا تتصور، يريد أن يقول هكذا العلامة، لا تتصور أن اللطف دائما هو حشد أمور مرغبة. قد يكون اللطف هو فقط أن يبين لك أن هذا الأمر واجب، ويبين لك الثواب. يعني علمك بالثواب وعلمك بالعقاب على الترك هو بنفسه مقرب ومبعد عن المعصية. فقد لا يكون اللطف إلا بمقدار الإبلاغ والإعلام، لاحظت؟ فليس بالضرورة أن يكون اللطف هو ترغيب زائد وترجيح زائد. يقول وهذا المقدار حاصل في حق الكافر والعاصي، لأن الكافر والعاصي يعلم وجوب الطاعة ويعلم ثوابها، فهذا بنفسه لطف. وإذا كان هذا بنفسه لطف، هذا لا يلغي الاختيار الإنساني، لاحظت؟ يقول العلامة الحلي ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم، وتقريره أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا، لاحظت؟ يعني نفس الكلام ولكن يعممها للعاصي، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قدر على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية، لأنه تعالى لا يخل بالواجب، ولكن الكفر والمعاصي موجودة. إذا كان الله يلطف بالعاصين فإذا لا ينبغي أن تصدر المعاصي منهم، لأن اللطف هو الذي يحصل عنده الطاعة. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف الله للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده. هذا مهم. يعني يقول اللطف الواجب على الله هو مو لطف مطلقا، بل اللطف النافع يصلح عنده، يعني ينفعه. يعني نفترض أنت دعوت شخص إلى مأدبة الغداء، وعلمت أن الذي ينفع في تحصيل غرضك أن يأتي هو أن ترسل له رسالة، لا أن ترسل له ابنك مثلا لكي يعيد عليه الدعوة، يعتبر هذه مثلا مهانة، أنه ما مش دعوة رسمية. فاللطف هو مو مطلق فعل، إنما الفعل الذي يحصل عنده الغرض النافع. فاللطف مو هو الأمر المبالغ فيه بالضرورة، هو اللطف النافع. يقول واللطف النافع قد يكون فقط إعلام مع بيان الثواب، وهذا حاصل للعاصين وللكفر، فهذا اللطف حاصل. يقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح، يعني ينفع عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف لهم، يعني نافع لهم، سوى العلم بالمكلف تعالى والثواب مع الطاعة، والعلم بالعقاب مع المعصية. والكافر له هذا اللطف، يعني يعلم بالشرائع هو يرفضها. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى على